الله من فضله. والحسد من سمات اليهود، هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومع الأسف أن الحسد الذي هو من سمات اليهود يوجد في هذه الأمة أيضا، فما أكثر الحساد لنظرائهم، ما أكثر حساد طلبة العلم لطلبة آخرين. والعجيب أن طلبة العلم يسلط بعضهم على بعض في الحسد، ولا يسلطون على حسد من آتاه الله مالا فجعل يصرفه في مرضات الله، وهذا من نزغات الشيطان والعياذ بالله. والإنسان المؤمن هو الذي يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض، ولكنه يسعى في الوصول إلى درجة أعلى وأكمل. أنت لا تلام إذا سعيت إلى أن تكون أعلى من غيرك وأفضل من غيرك، لكن تلام إذا كرهت ما أعطى الله غيرك من الفضل، سواء كان فضل علم أو مال أو جاه أو غير ذلك. وأنت كن كما أمرك الله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. أكمل الآية. واسألوا الله من فضله. إذا رأيت أن الله أعطى غيرك ما هو أكثر منك من علم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله ولا تحسد. فإن الحسد له عدة مفاسد، منها أنه يأكل حسنات الإنسان كما تأكل النار الحطب، ومنها أنه يتضمن اعتراض الإنسان على قدر الله وقضائه حيث كره ما اختاره الله عز وجل، ومنها أنه يحرق قلب الحسود، فكلما رأى نعمة متجددة على هذا المحسود ازداد هما وغما، حتى إن بعض الناس والعياذ بالله قد لا يأتيه النوم حسدا وكمدا على من آتاه الله من فضله. ومنها أنه في الغالب لا يخلو من عدوان، الغالب أن الحاسد لا يخلو من عدوان، عدوان على محسود. بماذا؟ إما بكتم فضائله، وإما بتتبع أخطائه، وإما بتنفير الناس عنه، أو غير ذلك. فيتضمن حسده اعتراضا على القضاء والقدر واعتداء على أخيه. وانظر نتيجة الحسد في قصة ابني آدم. ابني آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه، قال لأقتلنك، لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، ولو اتقيت الله لتقبل منك، ولكن طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وكان نتيجة حسده أن شوهت سمعته في كتاب الله العزيز الذي يتلى إلى يوم القيامة. الحاصل أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وإنما بكى أسا وحزنا على أمته، وبكى أيضا تعظيما لله عز وجل واعترافا بحكمته حيث آتى فضله هذا الرسول وأمته. نعم.
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلص فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح، والنبي الصالح، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرة، فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. متفق عليه.
هذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم، ولنعد إليه قليلا. فمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا؟ بعد سؤال خاص، وجد جبريل في السماء الدنيا؟ نعم، أحسن، وجد آدم. ومن وجد في السماء الثانية؟ الثالثة، أحسن، الرابعة، لا هذا من؟ موسى في الرابعة؟ اسرع، الرابعة، نعم. ومن وجد في السماء الخامسة؟ لا، من في السماء الخامسة؟ نعم، استرح، من؟ هارون بن طيب، بس ما ذكرت أنا، ما ذكرت صح الأخ؟ إيه نعم. من وجد في السماء السابعة؟ وفي السماء السادسة؟ ما صلة موسى بهارون؟ أخوه من أبيه؟ من أمه؟ نعم صحيح. لكن في القرآن قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فما الجواب عن هذا؟ ما تعرف؟ نعم تمام. قال: يا ابن أم، من باب الاسترحام والاستعطاف، وإلا فإنه أخوه من أبيه وأمه. طيب، في السماء السابعة أحسنت. أي الأنبياء؟ أي الأنبياء قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح؟ وغير آدم وإبراهيم، توافقون على هذا؟ والباقي يقولون بالنبي الصالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح. تمام. طيب، في الحديث إشكال، وهو قول أن غلاما بعث بعدي، أن غلاما بعث بعدي، والغلام هو الصغير. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث حين أتم 40 سنة، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ طيب، هذا وجه لا بأس به. يقول لأن الغلام في الأمم السابقة يقال له غلام ولو بلغ 40 سنة، لأن أعمارهم كانت طويلة، فإن نوح بلغ في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما. طيب أنت، إذن أنت غلام، لأنه أكبر منك. استح. طيب، الظاهر أن الجواب ما قاله الأخ، أن الصغر أمر نسبي، أو يقال أنه غلام باعتبار ما مضى قبل النبوة. نعم. نقرأ في حديث ثاني.
وعن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو الدابة، أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يقع حافره عند منتهى طرفه.
إيش عاد الله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يقع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، وساق مثل معناه، قال: فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعاني بخير، ودعا لي بخير. وقال في السماء الثالثة: فإذا أنا بيوسف إذ هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير، ولم يذكر بكاء موسى. وقال في السماء السابعة: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وأوحي إلي ما أوحي، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. فقلت حط عني خمسة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. رواه مسلم.
هذا اللفظ من طريق ثابت الفلاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فيه شيء من الخلاف بين اللفظ السابق الذي رواه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس، والاختلاف اليسير لا يجعل الحديث مضطربا ضعيفا، بل يمكن أن يجمع بين هذا الخلاف بنوع من أوجه الجمع. لكن هذا اللفظ فيه شيء مهم، وهو الهم بالحسنة والهم بالسيئة. من هم بالسيئة هل يعاقب عليها أو لا؟ ومن هم بالحسنة هل يثاب عليها أم لا؟ هذا شيء مهم. فنقول من هم بالسيئة فإن عملها فهي سيئة واحدة، وقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا فرق في هذا بين مكة وغيرها، ولا بين رمضان وغيره، ولا بين أشهر الحرم وغيرها. من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها سيئة واحدة. والدليل على هذا أن قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، وعلى هذا لا تضاعف السيئات بمكة ولا تضاعف في الأشهر الحرم ولا في رمضان. هذا من حيث الكمية، أي لا يجازى صاحب السيئة بعشر سيئات مثلا، ولكنها تضاعف من حيث الكيفية. فالسيئات في مكة أعظم إثما وأشد عقوبة من السيئة في غير مكة. وكلنا يعرف الفرق بين العقوبة السهلة والعقوبة الصعبة. كلنا يعرف مثلا لو ضرب الصبي فقال هكذا، هذه ضربة، لكن لو ضربه وقال هكذا أكثر أشد فهذه أشد. فالسيئة في مكة بسيئة ولكن أعظم ألما من السيئات الأخرى. طيب، ولكن الهم بالسيئة بدون عمل هل يلحق بالفعل أو لا يلحق؟ نقول الإنسان إذا هم بالسيئة ولم يعملها فإما أن يكون تركها لله، إما أن يكون تركها لله، وإما أن يكون تركها عجزا عنها، وإما أن يكون تركها لرغبته عنها بعد أن هم بها. فالأقسام إذن لا، يقول قسمان ثلاثة، عدها. هذه واحدة، تركها عجزا عنها، تمام، أحسنت. انتبه، إذا هم بالسيئة وتركها لله فإن الله تعالى يكتبها حسنة، يكتبها حسنة لأنه تركها لله. من ذلك قصة الرجل الذي مع الرجلين اللذين انهدم، اللذين انطبق عليهم الغار، وهو أنه كان له بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وكان يراودها ويريدها على نفسها، ولكنها تأبى عليه، فألمت بها سنة من السنين، يعني ضائقة، ضائقة من الضائقات، فجاءت إليه وأرادها على نفسها، فمن أجل هذه الضائقة مكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام خوفا من الله، وهي من أشد الناس حبا عنده، تركها لله، فهذا يثاب على ترك المعصية لأنه تركها لله عز وجل. طيب، الثاني من تركها عجزا عنها، يعني حاول ولكن عجز، فهذا يعاقب عليها عقوبة الفاعل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعلى هذا فلو أن سارقا أراد أن يسرق بيتا وأتى بالسلم وحاول الصعود ولكن عجز لأن الناس حوله، أو عجز لأن السلم انكسر، فهل يكتب عليه إثم السارق؟ الجواب نعم، لأنه كان حريصا على السرقة لكن عجز عنها. القسم الثالث أن يهم بالسيئة ولكن تعزف نفسه عنها ويرغب عنها، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه هم، والهم لا يعاقب عليه العبد، إلا أن كثير من العلماء استثنى من ذلك المسجد الحرام مكة، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيها: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. اتلوا الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ماذا تقول؟ ايش؟ لا له ولا عليه. الوقت انتهى؟ طيب، إذا ناتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا، وأذكركم مرة أخرى بأن العمرة ليلة 27 ليس لها فضل على ما سواها، ولا ينبغي أن نخصص ليلة 27 بعمرة من بين سائر الليالي. نعم. والآن إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: امرأة استخدمت مانع الحمل. امرأة استخدمت مانع الحمل اللولب لمدة أشهر مما تسبب لها في إطالة فترة
الحمل. تجينا بعد في النهار الآن ما يمكن. نعم.
امرأة استخدمت مانع الحمل اللولب لمدة أشهر مما تسبب لها في إطالة فترة حيضتها، والتي يغلب عليها سبعة أيام، وفي هذا الشهر الكريم أطالت بها فترة الحيض إلى 15 يوما. السؤال: هل تصوم وتصلي في هذه الأيام الزائدة؟
مشاكل النساء في الوقت الحاضر لا منتهى لها، فهذه تستعمل اللولب فتزيد العادة، وهذه تستعمل الحبوب فتضطرب العادة، مشاكل كثيرة. لو أن النساء بقين على الطبيعة التي خلقها الله عز وجل لسلمنا من هذه المشاكل، ولسلم العلماء من مشاكلهن أيضا، لكن بدأنا بهذه الحبوب وهذه اللوالب وحصل الإشكال العظيم. اللولب حسب ما سمعنا من النساء أنه يكون سببا في إطالة مدة الحيض، فالتي عادتها 6 أيام مثلا تكون إلى 8 و10، فنقول لهذه المرأة ما دام الحيض موجودا فأنت حائض، إلا إذا زاد على أكثر الوقت فإنه يكون استحاضة، وحينئذ تجلس تعود فتجلس مدة حيضها الأول وتغتسل بعد ذلك وتصلي ولا حرج عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا امرأة أتيت من الرياض وأنا حائض وتوقعت الطهر في الميقات، ومع ذلك أحرمت بعد الغسل ولكن لم أرى الحيض، وجلست بالحرم ولم أطهر، والآن أنا في جدة.
لم أرى الحيض ولم أرى الطهر؟
لم ترى الطهر.
نعم.
والآن أنا في جدة، ماذا يكون علي فضيلة الشيخ علما بأني غيرت الإحرام وكذلك تطيبت؟
نعم. المرأة إذا أرادت العمرة أو الحج ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم كما يحرم الناس، تغتسل وتستثفر بثوب يعني تتحفظ به وتحرم، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين دخل عليها وهي تبكي حين حاضت، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم تطوف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة حتى طهرت. فنقول تحرم مع الناس وتبقى على إحرامها، تتجنب ما يتجنبه المحرم إلى أن تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر. وهذه المرأة التي ذهبت الآن إلى جدة وخلعت ثيابها ليس عليها شيء، لأن المرأة ليست كالرجل في الإحرام. الإحرام في حق الرجل إزار وإيش ورداء، أما المرأة فإحرامها في أي ثوب شاءت غير أن لا تتبرج بزينة، ولا حرج لا على الرجل ولا على المرأة أن يغير لباس الإحرام إلى لباس يباح لبسه. فنقول لهذه المرأة: خلعك للثياب التي أحرمت فيها لا يضر، وأما الطيب فقد تطيبت وهي جاهلة فيما يظهر، وفعل المحظورات في حال الجهل أو النسيان أو الإكراه لا شيء فيه، ولهذا ينبغي أن نعرف تقسيم فاعل المحظور. فاعل المحظور ينقسم إلى 3 أقسام: الأول من فعله متعمدا بلا عذر، فهذا يترتب عليه الإثم والفدية. والثاني من فعله متعمدا لعذر يبيح له الفعل، فهذا يسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث أو الحالة الثالثة أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه إثم ولا فدية، حتى لو كان جماعا أو قتل صيد فإنه ليس عليه إثم ولا فدية. ومن الصيد الجراد، فإن الجراد من الصيد، وقد بلغني أن بعض الناس يلقطون الجراد الذي يتناثر في المسجد الحرام وحوله وهذا لا يحل، لأنهم إذا أخذوه وقتلوه لزمتهم الفدية. وأيضا لا يحل لهم تنفيره، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها. لكن إذا مر الإنسان عابرا في طريقه وطارت هذه الجراد من أجل صوت مروره فلا حرج عليه. وكذلك لو فرض أنه دعسها وهو لم يعلم فإنه لا حرج عليه، أما أن يتعمد قتلها فلا. ولكن ما هي الفدية في الجرادة؟ شاة؟ نعم، ما هي الفدية؟ الفدية القيمة، لأن الصيد إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بقيمته. لكن إذا كانت جرادة واحدة كم قيمتها؟ يعني لو أخرج الإنسان ريالا لكان طيبا، الواجب واجب وما زاد عن الواجب يكون صدقة. طيب، نحن قلنا لا ينفر وعلى رجل الآن جرادة، إذن أنا لا أنفرها لكن سأقوم إذا انتهى الوقت إن شاء الله تعالى. طيب،
الجرادة دخلت للكم من هنا وصلت هنا، ايش اسمها؟
هذا طيب، طلعها
طلعت
طلعها لانه مشكل بعد تؤذيك ودفع الصائل لا باس به. طيب، اذا فاعل محظور يا جماعه ينقسم الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. ان يفعله متعمدا بلا عذر فهذا عليه الاثم والفديه وكل ما يترتب على هذا المحظور. والثاني أن يفعله لعذر يبيح له الفعل فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية. الثالث أن يكون معذورا بنسيان أو جهل أو إكراه فلا شيء عليه. نعم،
وفقكم الله. يقول السائل: وصل إلى مبرتنا بمنطقة خليص عدد كبير من أكياس الرز زكاة للفطر، وهذه الأعداد الكبيرة
كنا إن شاء الله في البلاد الأخرى. هذا يسأل يقول اللي يأكل الجراد يعني في مكة ما يصلح، لكن في بلادك لا بأس. نعم،
وفقكم الله. يقول السائل: وصل إلى مبرتنا بمنطقة خليص عدد كبير من أكياس الرز زكاة فطر، وهذه الأعداد الكبيرة لقلة الكوادر البشرية لا يمكن أن توزع قبل العيد بيومين، ولو فعلنا ذلك لفات وقت إخراجها، فهل يجوز إخراجها قبل العيد بأربعة أيام؟
نعم، زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما، برا أو رزا أو تمرا، ولا يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وعلى هذا فإذا جاءت الإنسان زكوات كثيرة لا يستطيع أن يفرقها فليستعن بغيره، ولا يلزم أن يفرقها في نفس البلد، يخرج مثلا إلى بلاد أخرى قريبة منه يفرقها في الفقراء. وأما أن يبقيها حتى يخرج الوقت حتى تنتهي الصلاة فإن هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. نعم،
وفقكم الله. يقول السائل: بعض الناس يوصون بأن يدفنوا في مدينة أخرى غير المدينة التي توفي فيها، ويقول: ادفنوني بجوار آبائي وأجدادي في مدينة كذا، فيكفنوه في المدينة التي توفي بها وينقلونها إلى تلك المدينة ليدفن فيها، هل تنفذ وصيته؟
نعم، الإنسان إذا مات في بلد فإنه يدفن فيها، لأن الناس كلهم سوف يحشرون يوم القيامة في مكان واحد مهما تباعدت الأقطار. ولا ينبغي للإنسان أن يكلف من وراءه فيوصي بأن يحمل إلى البلد الفلاني أو المكان الفلاني، لأن ذلك ربما يشق عليهم ويؤدي إلى تأخير دفنه. وتأخير الدفن خلاف السنة، وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا خرج الناس به من بيته ميتا وكان من الصالحين فإن روحه تقول قدموني قدموني، وإن كان على خلاف ذلك فإن روحه تقول يا ويلها أين تذهبون بها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإذا كان كذلك فإن من الجناية على الميت أن نحبسه ولا ندفنه لمدة يوم أو يومين من أجل أن يأتي أقاربه فيحضر جنازته، فإن هذا خطأ مخالف للسنة من وجه وإساءة إلى الميت من وجه آخر. الميت نرجو أن يكون صالحا فيحب أن يتقدم إلى قبره إلى النعيم الذي هو أعظم من الدنيا كلها، فإن الإنسان إذا وضع في قبره وأتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالصواب فإنه يفتح له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها، فإذا حبسناه عن ذلك فقد جنينا عليه. يقول بعض الناس الغائب ابنه أو أخوه الشقيق أو أبوه لا نحب أن ندفنه غير حضورهم. يقول الحمد لله هؤلاء إذا جاءوا بإمكانهم أن يصلوا عليه، لأن الصلاة على القبر جائزة. فإن امرأة كانت تقوم المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبه، امرأة تقوم المسجد يعني تكنسه، فماتت في الليل فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها حين فقدها، قالوا يا رسول الله إنها ماتت، فقال هلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني، فكأنهم تقالوها وسقروا من شأنها، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوها على قبرها، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع وصلى عليها. فنقول لهؤلاء أبوه أو ابنه أو أخوه أو صديقه إذا قدم يصلي على قبره والمقصود الدعاء له وقد حصل. أما أن نحبس جنازة الميت من أجل إنسان يأتي بعد يوم أو يومين فهذا خطأ خلاف خلاف السنة وإساءة للميت. نعم يجيك الدور إن شاء الله، كل الناس يقول عندهم سؤال.
أثابكم الله. يقول السائل
عند الأخوان ورقه. نعم.
رجل جاء من مصر للعمرة وهو في المدينة أحس بمرض شديد ثم أحرم من ذي الحليفة وزاد المرض فاستيقظ وهو في المستشفى وقد فك إحرامه، فما هو الحكم وهل يجوز أن يحرم من التنعيم بعد شفائه؟
أعد.
رجل جاء من مصر للعمرة وهو في المدينة أحس بمرض شديد ثم أحرم من ذي الحليفة وزاد المرض فاستيقظ وهو في المستشفى وقد فك إحرامه، فما هو الحكم وهل يجوز أن يحرم من التنعيم بعد شفائه؟
المرض لا يجب أن يتحلل الإنسان من إحرامه، يمكن أن يبقى على إحرامه وهو مريض، وهذا الرجل حاله كذلك، يعني أنه وإن حمل إلى المستشفى وعولج ثم صحى فإنه يبقى على إحرامه فيدخل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ولا حاجة إلى أن يحرم من التنعيم لأنه ما زال باقيا على إحرامه.
أثابكم الله. يسأل السائل إذا دفع رجل زكاة فطره لرجل ثم دعاه هذا الرجل إلى طعام من هذه الزكاة هل يحق للمزكي الأكل منها؟
نعم لا حرج في هذا، يعني لو دفعت زكاة الفطر إلى فقير ثم إن الفقير دعاك إلى بيته لتناول الطعام وجعل لك من هذه الزكاة فلا حرج. الحرج أنك إذا أعطيتها الفقير اشتريتها منه، فإن هذا لا يجوز، لأن شراء الإنسان لصدقته سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة الثمار أو زكاة المواشي لا يحل ولا يجوز. أما إذا صنع طعاما ودعاك وأكلت منه فإن هذا لا بأس به.
أثابكم الله. يقول السائل عندي محلات
كثيرة وش يمكن تكون في أوروبا، احنا نعيش في فرنسا والمعتدين تنديهم فلوس كثيرة تنديهم بلادنا المغرب والجزائر وتونس ما تنخليهمش في فرنسا، وانتقلت في المامات اللي كان خصو يدفنوا معهم ما عرفت ندفنوا في فرنسا، احنا ما تنشريو القبر مليون ونص باش نعاودوا القبر وتنديوه لبلادنا.
هذا الأخ يسأل والسؤال نرجو أن تسمحوا له، وإلا كان ما نقبل أن يسأل. يقول إننا نحن في فرنسا والدفن في فرنسا يكلف مبالغ باهظة، ونقل الميت إلى بلاد أخرى أسهل، فهل في هذا الحال ننقله؟ الجواب نعم لا بأس، لا بأس من أجل أن لا يضيع المال لهؤلاء النصارى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل أناس قدموا إلى مكة وأدوا العمرة ثم بعد ذلك خرجوا خارج مكة لمدة يومين أو ثلاثة وعادوا، فهل يلزمهم طواف الوداع علما أنهم لم يطوفوا طواف الوداع قبل ذلك؟
نعم، إذا اعتمر الإنسان وخرج بعد عمرته فورا إلى بلاده، يعني طاف وسعى وقصر أو حلق ثم خرج فورا، هذا لا ليس عليه طواف وداع اكتفاء بالطواف الأول. أما إذا مكث في مكة ولو مدة يسيرة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت. هؤلاء الذين خرجوا بعد أن طافوا وسعوا وقصروا خرجوا ثم رجعوا إلى مكة، إذا كانوا خرجوا إلى بلدهم فقد أساءوا، وإن كانوا خرجوا إلى أقارب لهم أو أحد يسلمون عليه ثم رجعوا إلى مكة فنقول لا بأس، ولكن لا يخرجون من مكة إلا بوداع. إيش الذي؟ الدليل على طواف الوداع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحد حتى يطوف البيت أو حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل رجل لديه محال تجارية هل فيها زكاة؟ وكذلك هل في حل زوجته الزكاة؟
نعم حل. أما الأول فالتاجر تجب عليه الزكاة في ماله الذي يتجر فيه، فيقدره كل سنة بما يساوي وقت وجوب الزكاة، ثم يخرج ربع العشر، ربع العشر يساوي 2.5% أو 25%، وإذا كنت تعرف القسمة فاقسم ما عندك على كم؟ على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وعلى هذا فالتاجر يقدر كل الأموال التجارية، أما الأموال الباقية عنده فليس عليها زكاة. فإذا كان هذا الرجل التاجر عنده دواليب، عنده بزة يضع فيها الأقمشة، يضع فيها الآلات التي يبيع، فإن هذه البزات والدواليب ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ثابتة تستعمل، وأما ما يباع فهو الذي يزكى. أما بالنسبة للحلي فالحلي تجب به الزكاة، إذا بلغ 85 جرام فإن الزكاة فيه واجبة وهي ربع العشر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقوله عليه الصلاة والسلام: لامرأة أتت إليه وفي يد ابنتها مسكتان يعني ثورين غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. فيجب على المرأة أن تزكي حليها إذا بلغ 85 جراما. فإن لم يكن عندها شيء وأراد زوجها أن يزكي عنها فجزاه الله خيرا، وكذلك لو أراد أبوها وأخوها أن يزكي عنها فجزاه الله خيرا. فإن لم يوجد من يزكي عنها باعت من الحلي بمقدار الزكاة. فإذا قالت: إذا بعت منه كل سنة انقضى، قلنا: لا، لأنها إذا باعت منه حتى نقص عن النصاب لم يكن فيه زكاة. وعلى هذا فإذا قدر